بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس الأول في شرح كتاب الصلاة من كتاب أخصر المختصرات للشيخ محمد بن بدر الدين ابن بلبان الدمشقي المتوفى سنة 83 بعد الألف، يعني سنة 1083 للهجرة النبوية على صاحبها أفضل صلاة وأتم تسليم. وهذا المتن متن معتمد في مذهب الإمام أحمد، ويتميز باختصار العبارة مع اشتماله على ما يهم طالب العلم، وسيكون إن شاء الله هذا الشرح مختصرا حتى نتمكن من الانتهاء من باب الصلاة في هذه الثلاثة أيام بإذن الله. وكتاب الصلاة يأتي بعد كتاب الطهارة، والطهارة قدمت على الصلاة لأنها شرط لها، وإذا تكلم العلماء في باب الطهارة فإنهم يتكلمون عن وسائل الطهارة، فيتكلمون عن المياه والآنية والطهارة البديلة التيمم وما إلى ذلك مما مر سابقا في كتاب الطهارة. تأتي الصلاة التي هي ثاني أركان الإسلام بعد الشهادتين، والفقهاء لا يتحدثون عن الشهادتين، فمكان الشهادتين في علم العقائد وفي علم أصول الدين، أما العبادات فيتكلم عنها الفقهاء. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. الصلاة في اللغة هي الدعاء، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، إن يعني إن دعاءك سكن لهم، يعني أدعو لهم. والصلاة عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة، تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. قال المؤلف: تجب الخمس على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفساء. والصلاة صلة بين العبد وبين ربه، ولذا سميت هذه الصلاة، لأنها العبد يصل إلى الله بصلاته، فالعبد إذا قام إلى الصلاة فإنما هو يقابل ربه جل جلاله كما جاءت فيه الآثار. قوله تجب الخمس على كل مسلم مكلف، يعني تجب الصلاة، ووجوب الصلاة جاء في الكتاب والسنة والإجماع. أما في الكتاب فقول الله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ومن السنة الحديث الذي كلنا نحفظه، حديث ابن عمر: بني الإسلام، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقامة الصلاة. الحديث. والرسول عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن يدعوهم قال: فادعهم إلى لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن عليهم خمس صلوات، أو أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. وأجمع المسلمون على وجوبها، نقله غير واحد من أهل العلم وأهل الإسلام عامتهم وخاصتهم، علماؤهم وعوامهم أجمعوا على فرض الصلاة، لأنها منذ أن قام الإسلام وهي تصلى في المساجد والدور، فلا يجهلها، يجهل فرضها جاهل. ولذلك قالوا إن من جحد الصلاة فقد خرج من ملة الإسلام، وكل من جحد واجبا في الشرع معلوما من الدين بالضرورة يخرج. لماذا؟ لأنه كذب الشارع، كذب الكتاب والسنة. الخلاف في الترك الذي يكون سببه الكسل، هذا محل خلاف بين العلماء. ما الذي يجعل الصلاة واجبة، أو ما شروط وجوب الصلاة؟ قال: على كل مسلم مكلف. فالصلاة لا تجب على الكافر، بمعنى أنه لا تلزمه حال كفره، ولا يؤمر بها من لم يقل لا إله إلا الله، وإذا أسلم لا يجب، لا يلزمه قضاؤها. والدليل على هذا الشرط قول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. مفهوم على المؤمنين أنها ليست واجبة على الكافرين لأنها لا تقبل منهم. فلو جاء نصراني أو يهودي يريد أن الصلاة، نقول لا تنفعك هذه الصلاة، وإذا كان عندنا لا نقول قم صل، لأنه ما أتى بشرط قبولها وهو توحيد الله تعالى. لكن هل يحاسب على تركها؟ هذه مسألة عند العلماء تسمى مخاطبة الكفار بفروع الشريعة. هل الكفار مخاطبون بهذه الفروع فيؤمرون وينهون ويحاسبون أو لا؟ فالصحيح أنه لا يؤمر بها الكافر، ولا يطالب بها ولا تقضى ولا تصح منه، ولو قام وصلى لا تصح من الكافر. وما منعهم أن تقبل منهم صدقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، فالكفر مانع من قبول الأعمال، فالكفر مانع من قبول الأعمال. ثم قال: مكلف. إذا جاءك إطلاق مكلف في الشريعة فالمقصود به أن يكون عاقلا بالغا، فالتكليف يعني البلوغ والعقل، وضد البالغ الصغير، وضد العاقل المجنون. والمعتوه، لأنه يلحق بالمجنون الذي لا يفهم الكلام ولا يرد الجواب ولا يفهم الخطاب. ودليل هذا الشرط حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق أو يعقل. إذا اجتمعت هذه الشروط وجبت الصلاة. مسلم عاقل بالغ يجب عليه أن يصلي، ويستثنى من هذا الحائض والنفساء فلا تجب عليهما الصلاة ولا تصح منهما لنهي الشارع عن صلاة الحائض والنفساء. قال عليه الصلاة والسلام: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وأجمع العلماء على ذلك. وقالت عائشة: كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قالت المؤلف: ولا تصح من مجنون ولا صغير غير مميز، وعلى وليه أمره بها لسبع، وضربها على تركها لعشر. الصلاة لا تصح من المجنون لأنه لا نية له، ولا غير المميز من الأطفال كابن سنتين
أو ثلاث ممن لا يعقل الصلاة ولا يعرفها وإنما يقلد تقليدا فهذا لا تصح منه الصلاة. أما الصغير يقولون غير المميز هو من دون سبع، وأما والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فالمجنون والصبي غير المميز، الصبي غير المميز لا نية لهم معتبرة. إذا بلغ الطفل سبع سنين وهو السن الذي يميز فيه غالبا فإنه يؤمر بالصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع، ويرغب فيها الصغير ذو السابعة والثامنة والتاسعة، فإذا بلغ العاشرة فإنه يؤمر ويصير في شيء من العقوبة في حال تخلفه، لأنه يحتاج إلى أن يعتاد على الالتزام بهذه الصلاة، وتحتاج إلى التزام وحتى تعظم في شأنه، فليست الصلاة شأن عادي إن أتيت بها تشكر وإذا ما أتيت بها لا تشكر، لا بد أن يحاسب ولا بد أن يذوق ألم الترك وهو في هذا السن قابل للتعود. وكثير ممن لم يصلي أو لم يحافظ على الصلاة في كبره وبعد بلوغه كان قبل قد فرض وليه في أمره بها أو عقوبته عليها لعشر. كثير من الآباء يعاقب أبناءه على ترك الدراسة في هذا السن العاشرة الحادي عشر، يحاسبه فيأتي حسابه مؤثرا، فكذا الصلاة لا بد أن يحفز ويشجع ويعاقب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام واضربوهم عليها لعشر وهم أبناء عشر، مفهومه أنه ما يضرب ابن تسع أو ما كان أقل من عشر حتى لا ينفر منها. وهذا يسمونه ضرب التأديب والتعليم وليس ضرب التعذيب والتعزير، ضرب التأديب والتعليم الذي باعثه المحبة والشفقة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإضرار فقال لا ضرر ولا ضرار، فيكون الضرب بما يحصل به التنبيه والتأديب ولا يصل به إلى التعذيب أو نحوه، كما جاء في ضرب الزوج زوجه وليس أولئك بخيارهم، ولكن ما المعنى أن تضرب بسواك أو بشيء من ثوب أو نحو ذلك مما يؤثر على النفسية ولا يعذب التعذيب الجسدي الذي قد يستغل بعض الناس وينزل النصوص في غير منزلها، فتجد أن بعض من يمارس سلطته في ذلك قد يكسر عظما أو يؤلم يعني جسدا، وهذا ما أتت به الشريعة. الشريعة جاءت بالتأديب والتعليم والاستصلاح، وهذا يكون في موضعه وعلى قدره. قال المؤلف ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة، يعني يحرم تأخير الصلاة إلى وقت الضرورة، والضرورة ما تأتي إلا في وقتين، الأوقات منها ما هو وقت اختيار ووقت اضطرار وليس في كل الصلوات، فيحرم تأخير الصلاة عن وقتها لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلا يجوز للشخص أن يصلي الفجر في الضحى أو أن يجمع الظهر مع العصر في آخر العصر أو يصلي المغرب والعشاء في آخرها إلا المسافر، المسافر رخص، أو من يباح لهم الجمع ومن أهل الأعذار. أما أن يأتي بعض الناس يؤخر الصلوات الخمس إلى آخر اليوم بدعوى الشغل والعمل ونحو ذلك، هذا لا يجوز. ولذا قال ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة إلا من له الجمع بنيته ومشتغل بشرط يحصله قريبا، وسنأتي على هذا عند الحنابلة وما هو الصحيح. فمن أخرها عامدا عالما بلا عذر حتى خرج وقتها فإنه يأثم، لأنه فرط في شرط من شروطها وهو شرط الوقت. لكن إن كان له عذر فإنه لا يأثم، مثل من غلبه النعاس فنام عن الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وجاء في الحديث ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، يعني يكون فيه شيء من العمد ومن القصد. فإن أخر الصلاة إلى وقت الضرورة في صلاتي العصر وصلاة العشاء بلا عذر أثم للتأخير وصحت أداء. فإن كان معذورا بهذا التأخير صحت بلا إثم، صحت أداء بلا إثم وكانت أداء لا قضاء. ما هو وقت العصر الاضطراري؟ يقولون إن العصر يدخل من مصير كل شيء مثله إلى مصير كل شيء مثليه بعد في الزوال، بمعنى لو كان طولك متر أنت طول أو طول الشخص متر، الشمس تختلف في البلدان، فإذا طلعت الشمس وهذا الشخص إذا انتصفت في كبد السماء كان الظل ينقص 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 ثم يستقر عند نقطة ثم يبدأ بالزيادة في حال سقوطها إلى الغروب، هذا يسمى نقطة الزوال، في الزوال، الفي هو الرجوع. فاحسب هذا ولنقل نصف متر، وهذا الشخص طوله متر، من بداية في الزوال يدخل وقت الظهر إلى أن يكون كل شيء مثله زائد في الزوال، نصف متر زائد متر إلى أن يكون كل شيء، يعني يكون الظل متر ونص، ينتهي وقت الظهر ويدخل وقت العصر. متى ينتهي الوقت الاضطراري للعصر؟ أن يكون طول هذا الشخص مثليه، مترين زائد نصف متر، يعني أن يكون الظل متران ونصف، ينتهي الوقت الاختياري في المذهب. والقول الثاني إلى أن تصفر الشمس، الوقت الاختياري إلى اصفرار الشمس. من وقت الاصفرار أو على القول الأول مصير كل شيء مثليه إلى غروب الشمس يقول هذا وقت ضرورة، لا تؤخر الصلاة إلى هذا الوقت. جاء في الحديث تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت على قرني شيطان قام فنقرها أربعا، فسماه صلاة المنافق. الذي يؤخر الصلاة إلى قبل غروب الشمس يأثم، ولكن لو صلاها تكون صلاته أداء، مثل صلاة العشاء في وقت اختياري ووقت اضطراري. إذا ذهب ثلث الليل الأول أو نصفه خلاف بين العلماء، ما بعد منتصف الليل إلى الفجر هذا وقت ضرورة يؤخره في حال العذر لا يأثم. إذا كان تأخيرها إلى بلا عذر فإنه يأثم وتصح أداء لا قضاء. ووقت صلاة العشاء الاختياري إلى ثلث الليل، من ثلث الليل من بعد ثلث الليل إلى الفجر في المذهب، عند بعض العلماء من نصف الليل إلى الفجر. متى يجوز تأخير الصلاة عمدا؟ قال عند جمع الصلاة مع التي تليها، بشرط أن ينوي الجمع المتأخر قبل خروج وقت الأولى. والحالة الثانية التي ذكرها قال عند الاشتغال بتحصيل شرطها، شخص ما يجد وضوءا ويعرف أن قدامه محطة بنزين مثلا أو مسجد، فإذا ذهب إلى المسجد قد يخرج الوقت وهو ما بعد صلى، أو ينتظر الماء يأتي مع السائق أو مع الطلب الذي أرسله يجلب له الماء، أو ينتظر لباسا يستر به عورته، فستر العورة شرط من شروط الصلاة والوضوء شرط من شروط الصلاة. فإذا كان يعلم أنه سيحصل هذا بعد خروج الوقت فعند المذهب لا بأس بتأخيرها عن وقتها على ألا يكون زمن التحصيل بعيدا. الرواية الثانية في المذهب وهي الصحيحة عدم جواز تأخير الصلاة عن وقتها ولو فات الشرط، فهذا الذي سيخرج على الوقت ما عنده ماء نقول تيمم وصلي، فشرط الوقت أهم من شرط الطهارة. الرجل العريان الذي لا يجد ما يستر به عورته أو يجد ملابس نجسة، فنقول صلاتك في الوقت أوجب من تأخيرك حتى تحصل شرط ستر العورة. فلا يجوز تأخير الصلاة لمن يشتغل بتحصيل شرطها. وعلى هذا فتوى علمائنا كشيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين من المعاصرين لقول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقوله عليه الصلاة والسلام إنما التفريط على لمن لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى. فشرط الوقت أهم الشروط، فيراعى ولو فاتت الشروط الأخرى فينتقل إلى الأعذار. أليس فاقد الماء ينتقل إلى التيمم؟ هنا ينتقل إلى التيمم إذا لم يجد الماء في وقت الصلاة. قال وجاحدها كافر. الجحد ما هو؟ هو الإنكار. فلو جاء واحد يصلي في الحرم كل الصلوات الخمس والنافلة ويفعل كل السنن ثم قام وقال لا الصلاة ليست واجبة أنا أفعلها تعب حبا لله وليست واجبة وأنكر أن تكون واجبة، هذا يسمونها الجحد، جحد الوجوب، والله لم يوجب علينا صلاة ولكنني أفعلها حبا لله الذي خلقني وحبا للنبي عليه الصلاة والسلام وحبا لا أفعلها وجوبا. هذا يكفر ولو صلى، لأنه كذب الله في كتابه. الله يقول وأقيموا الصلاة، يقول لا الله لم يأمرنا أن بالصلاة، نحن نفعلها حبا لله. ومثل هذه الخزعبلات التي قد يتلفظ بها بعض، نعم الله أوجب عليك خمس صلوات في كل يوم وليلة وتفعلها طاعة لله وحبا وتقربا مع اعتقاد أن الله أوجبها عليك، اعتقاد أن الله أحل الحلال وحرم الحرام وشرع الشرائع. فما أمركم الله فأقروا بأنه واجب كما أمر. لو جاء شخص يصوم ويقول أنا ما أصوم لأن الله أوجب، وإنما أصوم لأني أحب الصيام وأحب الله وأحب كذا وأتقرب إلى الله. يجب عليك أن تعتقد أن الله فرض وأن الله له الحكم وقد حكم وشرع، فمن جحد الصلاة أو جحد الزكاة أو جحد الصيام أو جحد الحج أو أنكر تحريم الزنا أو أنكر تحريم الربا أو أنكر كل معلوم من الدين بالضرورة أنه يخرج عن الملة، لأنه كذب الله في شرعه ولم يقبل ما جاءت به الرسل. ولذلك يبعد أن يوجد مسلم يجحد الصلاة، فكون الصلاة ليست بواجب يبعد. فمن جحد المعلومة من الدين بالضرورة كالصلوات الخمس والجمعة ممن نشأ بين المسلمين وعرف الأحكام فهذا يكفر، لأنه كذب الله وكذب قطعيا من الدين معلوما من الدين بالضرورة ثابتا في الكتاب والسنة والإجماع، على ألا يكون مثله يعذر. من الذي يعذر؟ مثل اللي يأتي من بلاد الكفرة ويسلم فيجحد شيئا لا يعلمه، فهنا يعلم، واضح يعلم. هذا ما لأنه ما يعلم، مثل اللي يقول لا الزنا ليس لأنه في بلاده مباح فيعتقد أن الدين فقط هو قول لا إله إلا الله مثلا، هذا لا يكفر حتى تقام عليه الحجة. فالشخص الذي نشأ في بلاد غير المسلمين أو عاش منقطعا في لا يعرف العلم ولا الناس ولا يحتك بالمسلمين، مثل هذا ذكروه في الأعذار التي تمنع إنزال هذا الحكم عليه، هذا الحكم عليه. وهذه المسألة أيها الأخوة من أخطر المسائل، ومما لا يحكم بها على أحد الناس، فما يأتي شخص يطلق هذه الأحكام على أحد الناس المعينين، وإنما هو حكم عام وعلم عام يقتضي تعظيم ما عظمه الله في كتابه، ويقتضي معرفة أن من جحد شيئا من الدين بالضرورة أنه قد يخرجه من الملة لأنه كذب الدين. أما تنزيله على الأفراد فهذا له شروط وانتفاء موانع، ويجب أن يحكم به حاكم، ليست لأفراد الناس ولا لا بد أن يحكم بهذا حاكم حتى يقيم الحجة ويحقق الشروط وينفي الموانع. فلا بد أن يعرض على القضاء بعد رفعه للإمام، أن يعرض على القضاء وهو الذي يحدد. ولذلك أذكر في كلام الشيخ أنه لا يعرف في تاريخ الإسلام من جحد الصلاة، لأنه إذا عرض على السيف أقر، ما ولا يتصور إلا متحذلقة ورجل يريد الشوهة ويريد الإعلام مع يعني عدم المحاسبة. فهذه الأمور مسائل دقيقة يكفي فيها المعرفة العامة لهذا الحكم المهم. ثم انتقل المؤلف إلى أحكام الأذان والإقامة. فالصلاة تحتاج إلى نداء، والإقامة سابقة للدخول في الصلاة، فما حكم الأذان والإقامة؟ قال: والأذان والإقامة فرض كفاية على الرجال الأحرار المقيمين للخمس المؤدات والجمعة. في هذا الفصل يبين المؤلف حكم الأذان والإقامة. فالأذان هو الإعلام، ومنه قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وقال تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. أذان يعني إعلام ونداء. وشرعا هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة تعبدا لله، تعبدا لله. فلا يجوز أن ندخل في ألفاظ الأذان ما ليس منه، ولا أن نغير في صيغته، ولا أن نزيد أو ننقص، لأن هذا من البدع. فكل زيادة في ألفاظ الأذان التي لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم ولم تقال في زمنه فإنها ألفاظ مبتدعة ولا تصح، لأن العبادات قائمة على التوقيف والاستسلام والتسليم وعدم الزيادة والنقص. الإقامة هي الإعلام بالقيام للصلاة بألفاظ مخصوصة تعبدا لله، كذلك لا تزاد ولا تنقص. الأذان من العبادات الفاضلة التي تدل على إقامة شعائر الدين، ولذا جاء في فضل المؤذنين حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. والأذان والإقامة يقول فرض كفاية على الرجال الأحرار المقيمين للخمس المؤداة والجمعة، فأجمع المسلمون على مشروعية الأذان ومشروعية الإقامة للصلوات الخمس، وأنها واجبة على الكفاية، فإذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين. ودليل الوجوب حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، فليؤذن لكم أحدكم. والأصل في الأمر أنه للوجوب، ولا يجب الأذان ولا الإقامة إلا إذا اجتمعت شروط. هي الشرط الأول أن يكون المصلون رجالا، فيخرج بذلك الصغار، ويخرج بذلك النساء، ويخرج بذلك المنفرد، فلا يؤذن أو لا يجب عليه أن يؤذن، لأن الأذان شرع للدعوة إلى الصلاة. فالرجل الفرد الذي لا يصلي إلا لوحده في بيته لعذره ونحوه، فإنه إن أذن فهو حسن، ولكن لا يجب عليه الأذان. وجاء في الحديث قال: يعجب ربكم من راعي غنم في شظية يؤذن بالصلاة ويقيم. فراعي الغنم وحده، فهو يؤذن ويقيم، والله عز وجل يعجب لهذا من حسن صنيعه واستحسانه لصنيعه جل جلاله وتقدست أسماؤه، يعني يرضى عنه هذا الفعل. أن يكونوا أحرارا، فلا يجب على العبيد أذان لعدم وجوب الجماعة عليهم. وأن يكونوا مقيمين، هؤلاء الذين يجب عليهم الأذان، أن يكونوا مقيمين، فلا يجب الأذان على المسافر، ولكن يسن لهم الأذان ويشرع لهم الأذان، لقول أبي سعيد الخدري لعبد الله بن عبد الرحمن: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو في باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أنك إذا أذنت في البرية أو أذنت وحدك وهو من النوافل لا من الواجبات، أنه كل من سمع صوتك من الجن والإنس والأشياء يعني الأحجار والأشجار تشهد لك يوم القيامة. وقد ذكر ابن القيم في كتابه العظيم في الذكر الوابل الصيب أن من فوائد الذكر تكثير الشهداء لك يوم القيامة، فاحرص على أن تكون مؤذنا في كل مكان تنزل فيه حضرة الصلاة أن تؤذن وأن ترفع صوتك بالنداء، لأن هذا مستحب. نسأل الله أن يرزقنا من فضله. وأن يكون الأذان للصلوات الخمس والجمعة إجماعا، يعني الوجوب وجوب الأذان يكون للصلوات الخمس المؤداة والجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وأل في الصلاة عهدية يعني الصلاة المعهودة المنتظرة صلاة الوقت. ولأن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم استمر في أذانه كل حياته وواظب على ذلك، فهذا دليل الوجوب على هؤلاء المقيمين الأحرار الذين ينادون للصلوات الخمس والجمعة، تجب عليهم المحافظة على هذا الأذان. والأذان من شرائع الإسلام الظاهرة، فإذا سمعت الأذان في بلد فهو من بلاد المسلمين، وحقوق المسلمين ثابتة لهم، وأن تكون الصلوات مؤدات لا مقضية، لكن من فاتته الصلاة خرج وقت الصلاة فهل يشرع له الأذان؟ نقول يسن ولا يجب، يسن الأذان للمقضية ولا يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن الصلاة فلم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس أمر بلالا أن يؤذن وأن يقيم. فهذا دليل على أن الأذان للصلاة المقضية أنه مشروع وأنه مستحب، ولكن صرفه عن الوجوب إلى الاستحباب أنه أذان ليس في وقته، والأذان هو الإعلام بدخول الوقت. قال المؤلف ولا يصح إلا مرتبا متواليا منويا من ذكر مميز عدل ولو ظاهرة ولو بعد الوقت وبعد الوقت لغير الفجر. يقول بعد أن بين سبب يعني بين شروط وجوب الأذان ذكر هنا شروط صحته، والفرق بينهما بين شروط الوجوب وشروط الصحة أن تخلف شرط من شروط الصحة شرط من شروط الوجوب لا يعني بطلان الأذان، وأما تخلف شرط من شروط الصحة فيعني أن الأذان ليس بصحيح. فإذا كان الأذان واجبا فإنه يجب إعادته مع استيفاء شروط صحته. وشروط صحة الأذان ذكرها المؤلف أن يكون مرتبا على الصيغة، فلو جاء شخص ونكس الأذان فقال لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر حي على الفلاح حي على الفلاح حي على نكسه فإنه لا يصح الأذان، لأن ألفاظ الأذان تعبدية، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فإذا قدم لفظا على لفظ لم يصح الأذان، لأنه عبادة والعبادات توقيفية. وأن يكون الأذان متواليا فلا يصح مفرقا متباعدا، يقول الله أكبر الله أكبر ثم ينشغل له 10 دقائق ثم يرجع، يقول لا، لابد أن يكون متواليا وليس مفرقا، لأنه عبادة واحدة فلا يصح أن يفرق أجزاءها. والشرط الثالث أن يكون منويا، فلو أذن بغير نية أو أذن مجنون لا نية له أو صبي غير مميز فإن أذانه لا يصح، ويجب أن يعاد هذا الأذان، لأنه عبادة والعبادة يشترط لها النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. حديث ابن عمر عن أبيه. وأن يكون المؤذن ذكرا مميزا عدلا ولو ظاهرا، فخرج بقيد الذكورية أذان النساء أذان الأنثى، وخرج بقيد التمييز الصبي غير المميز الصغير الذي لا يعقل ولا نية له، وخرج بقيد العدالة الظاهرة، خرج بهذا القيد الفاسق، فالفاسق لا يصح أذانه على المذهب. أما الفاسق يقولون لأنه لا يوثق به فقد يؤذن في غير وقت الأذان، لأنه لا يتقي الله عز وجل، فإن الأذان إخبار بدخول الوقت، وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ويكفي أن يكون ظاهر العدالة. فأما إن أذن فاسق في الوقت فإنه صحيح على القول الصحيح، لأن الفاسق تصح إمامته فيصح أذانه من باب أولى، لكنهم جعلوه شرطا خشية من أن يؤذن في غير وقت، كان يأتي شخص ويؤذن يقول بخلي الناس يقطعون السحور مثلا في الفجر، أو يؤذن المغرب ولا يبالي حتى يفطر الناس في وقت النهار، فلا بد أن يكون ممن يوثق بأذانه. ولذلك جاء في الحديث أن المؤذن مؤتمن، لا بد أن يكون مؤتمن على هذا الوقت وعلى هذا الأذان الذي يؤذنه. ثم من شروط صحة الأذان أن يكون داخل وقت الصلاة بعد دخول الوقت، فلا يجوز أن يؤذن قبل الوقت، لأن الأذان إعلام بدخول الوقت، فلا يكون الأذان صحيحا قبله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. فإذا أذن قبل الوقت فعليه أن لا يكمل الأذان، أن يسكت. لو جاء مؤذن بالخطأ وأذن قبل الوقت يقطع عليه الأذان، فإن أكمله فعليه أن يعيد بعد دخول الوقت. يستثنى من الأذان قبل الوقت أذان الفجر، وهو الأذان الأول الذي يكون قبل دخول الوقت، وقد كان يؤذن به بلال، فبلال أعمى فبلال كان يؤذن بليل وابن أم مكتوب أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، فبلال كان يؤذن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، حتى ينادي ابن أم مكتوم، فإنه ما يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت. فالفجر يجوز أن يكون له أذانان لمصلحة التنبيه للنائمين، فالنائم يستيقظ ويتسحر أو يوتر، فاحتاج يعني احتاجت صلاة الفجر أن يكون فيها أذانان، وهو المعمول به مثلا في مكة والمدينة في الحرمين، وحتى في بعض ديار المسلمين فيه أذانان في صلاة الفجر. ثم انتقل إلى مستحبات الأذان. ما هي مستحبات الأذان؟ قال يسن وسن كونه صيتا أمينا عالما بالوقت. سن أن تجتمع في المؤذن صفات زائدة عن الصفات الواجبة، وهي أن يكون صيتا حتى يبلغ صوت أذانه ويسمعه من بعد. ولذلك لما رأى عبد الله بن زيد رؤيا الأذان قال ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا. ونداوة الصوت ارتفاعه في النداء، بعده وارتفاعه في النداء، ويشتمل أن يكون حسن صوته أمينا، لأن دخول الوقت يحتاج إلى يعني أمين، فعبادات الناس معلقة بصوت المؤذن، فإذا سمع أذانه قامت المرأة في بيتها وصلت، وأمسك الصائم أو أفطر لو أذن لصلاة المغرب، فلا بد أن يكون المؤذن يعني لديه هذا، والمؤذن مخبر عن الوقت. وبعض العلماء يرى أن الأمانة في المؤذن شرط وواجب، فلا يكفي أن تكون سنة. عالما بالوقت حتى يؤذن عن علم، ولا يشترط أن يكون هو عالم بنفسه، وإنما قد يكون عالم بغيره. فكثير من المؤذنين في هذا الزمن يستند في أذانه إلى التقويم أو إلى ساعة، الساعة التي تبين وقت الأذان، ويدقق هذه الساعة ثم يؤذن، لأن هذه الساعات فيها دقة، لأنها حسبت بشيء معتبر دقيق. فالمؤذن المقلد للتقويم أو الذي لا يؤذن حتى يقال دخل الوقت، أو بعض المؤذنين تبقى ما يؤذن خصوصا المغرب إلا يشغل الراديو ويتأكد أذن غيره ممن ينقل أذانه من الحرم مثلا أو المسجد الكبير في البلد، فإذا سمعهم راح. هذا مقلد، تقليد عن علم. ابن أم مكتوب كان لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت، فإذا أخبروه قام وصل وأذن. طيب، في حال الجمع والقصر هل يؤذن لكل صلاة أو تكفي أذان واحد؟ قال ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام لكل صلاة، فمن شرع له جمع الصلاة أو أراد قضاء فوائت، شخص مريض أو نائم أو نحو ذلك وفوت صلوات وقام وأذن ثم أقام فقضى صلاة ثم يقيم لكل صلاة، ولا يكرر الأذان الواحد في كل صلاة، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة في الحج فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، بأذان واحد وإقامتين. وقال المؤلف وسن لمؤذن وسامعه ومتابعه أن يتابع المؤذن سرا. من يسمع النداء يسن له أن يتابعه سرا إلا في الحيعلة فيقول الحوقلة، يعني إذا جاء عند حي على الصلاة حي على الفلاح هذه الحيعلة يقول الحوقلة وهي لا حول ولا قوة إلا بالله. فيستحب لمن سمع النداء أن يتابع المؤذن لحديث أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وثبت في حديث عمر مرفوعا فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة سوى الحيعلتين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وأن من دخل من قال ذلك من قلبه دخل الجنة. والحديث رواه الإمام مسلم. وعندما يقول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله لحديث ابن عمر رضي الله عنه. إذا قال التثويب الصلاة خير من النوم في المذهب يقول صدقت وبررت، والصحيح أن المشروع أن يقول كما يقول المؤذن لعدم وجود الدليل الصحيح على هذه الكلمة ولعموم قوله إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ويسن للمؤذن أن يردد سرا بعد كل جملة لعموم أدلة الترديد. يردد لنفسه، يعني المؤذن يؤذن فيقول الله أكبر الله أكبر ثم يقول بينه وبين نفسه نفسه هذا الكلمة، هذا معنى كلام المؤلف، حتى يكتسب ثواب الترديد. والقول الصحيح أنه لا يردد أذان نفسه، لأن المقصود من الترديد أن يشارك السامع المؤذن في أصل الثواب. نعم. إذا انتهى الأذان يسن بعد فراغ الأذان أمور. أولا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. ثم يسن الدعاء، وقد جاء في الحديث من قال حين يسمع النداء وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا غفر له ذنبه. ومنه حديث جابر رضي الله عنه قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. وكل هذه الأحاديث صحيحة، كل هذه الأحاديث صحيحة. متى يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، متى يقوله؟ بعد الشهادتين ولا بعد الأذان؟ أسمى بعد الشهادتين بعد الأذان. خلاف بين العلماء على قول، منهم من يقول إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول، قال وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ومنهم من قال إن هذا يقوله بعد الأذان. ثم بعد هذه الأدعية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، سؤال الوسيلة للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الدعاء الذي ذكرنا رضيت بالله ربا وبالإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم نبيا، يدعو بما شاء، يدعو بما شاء. وهذا موطن تفريط كثير عند المسلمين، هذا الدعاء بين الأذان والإقامة من أوقات إجابة الدعاء. أكثر الناس ماذا يفعل؟ قد يقرأ قرآن، وقد هذا وقت دعاء، الدعاء فيه مستجاب. جاء في حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قال يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطى. فإذا انتهيت يعني من الترديد مع المؤذن فسل تعطى. وجاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، والحديث رواه أبو داود وصححه الألباني. إذا أذن المؤذن وأنت في المسجد حرم عليك الخروج من المسجد بعد الأذان، لأن أبا هريرة رضي الله عنه كان في المسجد فأذن المؤذن، فقام رجل من يمشي من المسجد فتبعه أبو هريرة، أتبعه بصره وقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم، أما هذا فقد عصى أبا القاسم لأنه طلع من المسجد بعد الأذان. والحكمة من ذلك أنه خرج فقد لا يدرك الجماعة، أما إذا كان معذورا بخروجه كمن خرج كي يجدد وضوءه أو كان إماما لمسجد آخر يريد الصلاة فيه أو يقضي حاجته أو نحو ذلك من الأعذار فلا يحرم الخروج. وبهذا ننتهي من باب الأذان والإقامة. في أسئلة ولا ننتقل لشروط الصلاة؟ أنا مستعجل لأني ودي أخلص كتاب الصلاة كاملا في هذه الدورة، وبعد المغرب عندنا درس فرائض وليس درس صلاة، عد صلاة المغرب سم. آمين. ها في سؤال؟ الأصل في كل دعاء مطلق أن ترفع الأيد في الدعاء المطلق، أما في الدعاء المقيد الذي جاء على هيئة فإنه ما تشرع إلا إذا جاء النص بالدليل على مشروعيته. واضح؟ مثلا خطبة الجمعة الأصل في دعاء أن ترفع يرفع الإمام أصبعه إلا في الاستسقاء، في الاستسقاء جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه، فإذا رفع الإمام يديه فأرفعوا أيديكم. لا أعلم. الإقامة أذى، أما ترتيدها فلم يذكره أهل العلم، فالأصل الاستماع لها، وجاء في الحديث بين كل أذان، فتسمى الإقامة أذان بالمعنى العام. لكن إن شاء الله لعلي أجيبكم غدا عن هذا السؤال.
فصل في شروط الصلاة.
شروط الصلاة الأصل في معنى الشرط أنه العلامة، وعند الأصوليين الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، عكس المانع. فالوضوء شرط، فإذا وجد الوضوء هل ستوجد الصلاة قطعا؟ لا، لا يلزم، لا يلزم من وجود الوضوء أن توجد الصلاة. هنا سيتكلم عن الشروط، وهي التي يجب أن تكون موجودة قبل الدخول في الصلاة. وهنا لا بد أن نميز في باب الصلاة بين الفرق بين شروط الصلاة وأركان الصلاة وواجبات الصلاة ومستحبات الصلاة. هنا يذكره العلماء. فالشروط هي الأمور التي يجب أن توجد في الصلاة قبل الصلاة، الشروط، وتستمر أثناءها. أما الأركان فهي التي تكون داخل الصلاة، وهي من ماهية الصلاة. فالصلاة مكونة من أركان وواجبات ومستحبات في كنهها، والمصلي ينتقل بينها من ركن إلى ركن آخر، ومن واجب إلى مستحب، وهكذا. ويمكن أن يجتمع الركن والمستحب والواجب في وقت واحد. أما الشروط فهي لا، المستصحبة في الصلاة، فأنت تستقبل القبلة في كل صلاتك، قبل دخولك في الصلاة إلى أن تنتهي من الصلاة، متطهر قبل الصلاة وتستمر في صلاتك بهذا الشرط حتى تنتهي، ساترا عورتك في قبل صلاتك وتستمر في هذا حتى ينتهي. هذه شروط الصلاة التي لا بد أن تكون مستصحبة في جميع الصلاة. شروط الصلاة ستة، ستة نوردها مجملة ثم نفصل. الشرط الأول الطهارة ورفع الحدث، دخول الوقت الشرط الثاني، الشرط الثالث ستر العورة، الشرط الرابع اجتناب النجاسة، الشرط الخامس استقبال القبلة، والشرط السادس النية. فالشرط الأول رفع الحدث الأصغر والأكبر، الطهارة ورفع الحدث. ودليل هذا الشرط حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وحديث ابن عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. فلا يقبل الله صلاة بغير طهور. وأحكام الطهارة وشرطها من أهميته جعل العلماء له باب الطهارة السابق لكتاب الصلاة، وكيف يتطهر وشروط الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر والتيمم، الطهارة البديلة والآنية، كلها في باب سابق لباب الصلاة، بما يجعلنا لا نطيل في أحكام الطهارة ونحيل إليها. الشرط الثاني دخول الوقت. لو قال واحد: والله أنا مستعجل، عندي طيارة بصلي المغرب هنا وبمشي الآن، صح؟ ما صح، لأنه لا تشرع الصلاة إلا بعد دخول الوقت، فلا يجزئك. فدخول الوقت شرط لصحة الصلاة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مؤقتا بأوقات محددة. وأجمع العلماء وأجمع المسلمون على أن الصلوات الخمس مؤقتات محددات بمواقيت معلومة محددة. فلو كبر إنسان للإحرام قبل دخول الوقت بدقيقة واحدة لم تصح صلاته لأنه فقد شرط وقت الصلاة. وقد سبق أن الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، فإذا عدم الوقت لم تصح الصلاة، فإذا عدم دخول الوقت عدمت صحة الصلاة. ويلاحظ هنا قولنا دخول الوقت وليس الوقت، فإذا دخل الوقت وخرج فالصلاة صحيحة، لكن يأثم المصلي بتأخيرها عن وقتها. لو قلنا إن الصلاة في الوقت شرط ما تصح الصلاة لمن أخر الصلاة بعذر أو بغير عذر، ولذلك يعبرون أنه من شروط الصلاة دخول الوقت، وما قالوا وعدم خروجه، دخول الوقت في ابتدائها. إذا انتهى الوقت ودخل وقت الثانية صارت الأولى الفائتة دينا في رقبة المسلم، يجب عليه أن يصليها، لا كفارة لها إلا ذلك، وهو متوعد بالعذاب. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فسماهم الله مصلين ولكن ساهون عن وقتها فيؤخرون الوقت إلى بعد خروجه. فلو خرج وقت صلاة الجمعة مثلا فإنها لا تقام على أنها جمعة، بل تصلى ظهرا لفقد شرط الوقت. ثم بدأ المؤلف في الأوقات، أوقات الصلاة، وناسب ذكرها في هذا الموطن لأن من شروط الصلاة دخول الوقت. فمتى يدخل الوقت؟ وقت الظهر. يدخل وقت الظهر من الزوال، والزوال هو سقوط الشمس إلى جهة الغروب. الشمس تخرج من المشرق وتطلع وترتفع ترتفع ترتفع حتى تكون في الكبد، ثم تسقط إلى جهة الغروب. إذا توسطت في كبد السماء ثم مالت إلى الزوال، وهذا يعرف بوجود الشاخص والظل. فالظل أول ما تخرج الشمس طويل، وكلما ارتفع تناقص 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 حتى يقف عند نقطة لا يزيد عنها. قد ينحرف الظل، لكن نحن نتكلم عن الطول. إذا بدأ بالزيادة بدأ وقت الظهر، وهذا اللي يسمونه العلماء فيء، يعني رجع الظل إلى الطول، من النقص إلى الطول، فيء الزوال. فيء الزوال، وفيء الزوال عندنا يختلف عن فيء الزوال في الأردن، يختلف عن فيء الزوال في تركيا. فقد يكون عندنا في وقت الظهيرة لأن الشمس في كبد ونحن في يعني قريبين من خط الاستواء، يكون قريب جدا فيء الزوال. وفي الأردن لا، فيء الزوال أبعد، وفي أبعد من ذلك يعني في تركيا أبعد وأبعد. فالمسلم الذي يريد أن يحسب فيء الزوال يضع شخص، هذا الشخص حتى يتناقص، ثم إذا انتهى التناقص وبدأ التزايد إذا دخل وقت الظهر، يسمونه فيء الزوال. فيبدأ وقت الظهر من حين الزوال، زوال الشمس يعني سقوطها إلى جهة الغروب، إلى مصير ظل كل شيء مثله مثله بعد فيء الزوال. يعني الذين يستخدمون الشاخص تحسب الفيء، صار الفيء بدأت زيادة الظل نصف متر، والفيء والشاخص طوله متر، فإذا وصلت إلى متر ونص انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر. والزوال هو ميلان الشمس نحو الغروب، وفيء الزوال هو ما يكون للشاخص من ظل حين تعامد الشمس عليها. نعم، جاء في الحديث وقت الظهر إذا زالت الشمس، يعني إذا زالت إلى الغروب، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر. ولأن جبريل حينما أما النبي صلى الله عليه وسلم سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الوقت، فجاءه وأمه يوما، فصلى الظهر في اليوم الأول حين كان الفيء مثل الشراك، يعني أحد سيور النعل من تعامد الشمس، ما فيها ظل أول. وصلى في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم لجبريل يقول للنبي الوقت بين هذين، يعني الوقت صلى في أول الوقت وصلى في آخر الوقت، وقال الوقت بين هذين. إذا دخل وقت العصر يعني انقضى وقت الظهر وهو ظل الشيء مثله مع فيء الزوال، يدخل وقت العصر المختار حتى يصير ظل كل شيء مثليه مع فيء الزوال، فينتهي وقت العصر الاختياري في المذهب، ويبدأ وقت العصر الاضطراري إلى غروب الشمس. فالعصر له وقتان، وقت اختيار ووقت اضطرار، والعشاء له وقتان، وقت اختيار ووقت اضطرار، أما بقية الأوقات فهي وقت واحد. فيدخل وقت العصر بعد خروج وقت الظهر مباشرة، ويستمر وقت الاختيار إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال. وجبريل أما النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني إلى أن صار ظل كل شيء مثليه، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم الوقت بين هذين الوقتين. ما دليل وقت الضرورة؟ دليل وقت الضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ولماذا وقت ضرورة؟ لأنه وقت يتعبد فيه المشركون للشمس، وقد قال عليه الصلاة والسلام في صلاة المنافقين تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى تكون بين قرني شيطان، ثم يقوم فيصليها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فدل هذا على أن هذا الوقت لا يجوز تأخير الصلاة إليها إلا من عذر. فالفرق بين الوقت المختار أو الاختياري والوقت الاضطراري أن المصلي يباح له تأخير الصلاة إلى آخر وقت الاختيار من غير عذر، ولا يباح له أن يؤخرها إلى وقت الضرورة إلا بعذر، فإن أخرها صحت صلاته وأثم للتأخير. ثم بعد ذلك يدخل وقت المغرب. وقت المغرب متى يبدأ؟ يبدأ وقت المغرب من غروب الشمس، يبدأ من غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق الأحمر، وهو الضوء الأحمر الذي يكون معترضا في الأفق. والدليل على بدايته بالغروب أن جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول حين وجبت الشمس وغاب القرص وأفطر الصائم، صلى بالنبي في هذا الوقت. وفي اليوم الثاني صلى بعد غياب الشفق الأحمر، وقال في حديث عبد الله بن عمرو وقت الصلاة بين هذين، قال الوقت بين هذين، قال في حديث عبد الله بن عمرو وقت المغرب ما لم يغيب الشفق، ما لم يغيب الشفق. والشفق في الغالب أنه يغيب بعد غياب الشمس 40 40 دقيقة ونحو ذلك. ويليه وقت العشاء المختار، ووقت العشاء يدخل بغياب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل الأول، ومن ثلث الليل الأول إلى طلوع الفجر وقت ضرورة. فوقت العشاء مثل وقت العصر فيه وقتان اختيار واضطرار. فوقت العشاء الاختياري من غياب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل الأول، وقال بعض العلماء إلى منتصف الليل، وهو رواية عن الإمام أحمد، جاء في حديث وقت العشاء إلى نصف الليل. وينتهي وقت الاختيار بمضي ثلث الليل الأول على قول المؤلف، وينتهي وقت الضرورة بدخول وقت الفجر، وذلك بطلوع الفجر الصادق. طيب كيف نحسب ثلث الليل ونصف الليل؟ كيف نحسبه؟ متى يؤذن؟ يؤذن الساعة 5:45، ومتى يؤذن الفجر؟ 5:43، صح؟ يعني كم بين غروب الشمس وطلوع الفجر؟ إلا دقيقتين. طيب كيف نحسبها الثلث؟ نقسمه على 3 ونضيف 4 ساعات، يعني إذا قلنا إن المغرب يؤذن 5:45، 6:45، 7:45، 8:45، 9:45، لا يجوز لك أن تصلي صلاة العشاء الساعة 10 في المدينة على المذهب، على المذهب الحنابلة أو على المختار من قول إمامنا. والقول الثاني 6 ساعات، لأن 12 ساعة تصير 2، فيجوز أن تصلي إلى 10:45 و11:45. فعلى القول الثاني أن الوقت الاختياري في هذه الليلة ينتهي تقريبا 10:45 كذا، 11:45. وعلى رأي المذهب 9:45، فإن أخرتها بعدها تأثم. تأثم. نعم. طيب. يقول ويحسب مضي ثلث الليل بحساب ما بين الغروب وطلوع الفجر، ويقسم 3 أقسام، فإذا مضى القسم الأول فما عداه وقت اضطرار. طيب ودليل هذا الوقت، لماذا قلنا أنه ثلث الليل؟ قالوا لأن جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول يوم بعد غروب الشفق الأحمر، فهذا أول وقت العشاء، وصلى في اليوم الثاني بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد مضي ثلث الليل، بعد مضي ثلث الليل، فقالوا ما بعده وقت ضرورة. طيب ما الدليل على وقت الضرورة؟ قال عليه الصلاة والسلام ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة في وقتها حتى يجيء وقت الأخرى، الصلاة الأخرى. فوقت الضرورة هو أن يدخل وقت التي بعده، هذا وقت ضرورة. وهذا دليل على أن الصلوات متعاقبة، إذا انتهى وقت صلاة دخل وقت صلاة أخرى، إلا الفجر، إلا الفجر بإجماع العلماء خرجت لأنها لا تعقب لأن الظهر لا تعقب الفجر مباشرة. أقم الصلاة لدلوك الشمس يعني لزوالها إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال ويلي العشاء الفجر، الفجر وينتهي بالشروق، فيبدأ وقت الفجر من طلوع الفجر الصادق، يبدأ من طلوع الفجر الصادق وينتهي بطلوع الفجر. والدليل حديث ابن عمر رضي الله عنه قال ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر حتى تطلع الشمس ما لم تطلع الشمس. الفجر أيها الإخوة عندنا فجران، فجر كاذب وفجر صادق. فالفجر الكاذب هو الفجر الأول، والفجر الصادق هو الفجر الثاني، وبينهما فروق. يقولون إن الفجر الأول ممتد في الأفق طولا، والفجر الصادق يمتد في الأفق عرضا. فالفجر الصادق يعترض من الشمال إلى الجنوب، والفجر الأول يمتد من الشرق إلى الغرب. ويقولون إن الفجر الأول يعقبه ظلمة، والفجر الصادق لا يعقبه ظلمة بل تزداد الإضاءة والاصفرار. وعدم الفصل، وهذا الأمر لا يتبينه إلا الخبير، وخصوصا نحن في هذا الوقت الذي صارت فيه المدن مضاءة باللمبات، وما يستطيع أن يعرفه إلا من يعيش في البوادي ويرى الفروق ويراقب يعني الفلك والنجوم من دون مؤثرات، قد يصل إلى هذه الفروق. أما نحن فنحن نقرأها في الكتب ولا نستطيع أن نميزها لما أنعم الله تعالى به علينا من هذه النعم العظيمة. الآن المؤلف دخل في مسألة، متى تدرك الصلاة المكتوبة؟ هل تدرك بإدراك ركعة أو بصلاة الصلاة كاملة في الوقت أو بمقدار تكبيرة الإحرام؟ فلو جاء واحد قبل صلاة أذان المغرب بدقيقة أو بنصف دقيقة وقال الله أكبر، هل صلاته أداء؟ ثم أذن وهو ما كمل صلاة، كمل بعد الأذان، أو لا بد أن يصلي ركعة كاملة؟ من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة كما في الحديث، أو لا بد أن تقع جميع الصلاة في وقت الصلاة حتى تعتبر مؤداة؟ هذه مسألة المؤلف. فقال يجب على المصلي أن يوقع كامل الصلاة في الوقت بجميع أجزائها، فإن أوقع شيئا منها بعد خروج الوقت أثم، لعموم قول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي جعل لها أوقات، جعلت لها أوقات محددة، فمن أخرجها عن وقتها فقد خالف هذا التأقيت. طيب لو أدى شيئا من الصلاة في وقتها ثم دخل عليه وقت الأخرى، قال المؤلف يعتبر مدركا لها أداء، ولذا قال وتدرك مكتوبة بإحرام يعني تكبيرة الإحرام في وقتها، فإنه مدرك للصلاة ولو كان ما أداه في الوقت هو تكبيرة الإحرام، لأن الصلاة كل لا يتبعض، كل لا يتبعض. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك من الصلاة ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فهنا فهموا منه أن إدراك الجزء يعني إدراك للكل، فتكبيرة الإحرام جزء، إن أدركتها في الوقت فقد أدركت جميع الصلاة في الوقت. وما وكلمة ركعة لا مفهوم لها، إنما تدل على الجزء والكل، لأنه جاء في الحديث الآخر من أدرك سجدة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. والقول الثاني أن إدراك الصلاة في الوقت يكون بإدراك ركعة كاملة على الأقل في الوقت، وإدراك الركعة يكون بإدراك الركوع فيها، فإذا أدركت ركوعا في الوقت فقد أدركت الصلاة، مثل الجمعة إذا أدركت ركعة فيها أدركت الجمعة، وإذا فاتك الركوع في الجمعة من الركعة الثانية فإنك تصليها ظهرا. تمسكوا بلفظ من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، فمفهوم الحديث أن من لم يدرك ركعة لم يدرك الصلاة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وشيخنا ابن باز كذلك، أن إدراك الصلاة يكون بإدراك ركعة في الوقت، يعني بركوع واحد لو أدركته تحسب لك ركعة فتكون قد صليت الصلاة أداء. قال ولا يصلي حتى يتيقنه، يعني لا بد أن تتيقن من دخول الوقت أو يغلب على ظنه دخوله إن عجز عن اليقين ويعيد إن أخطأ، يعني الواجب هو اليقين إن الوقت قد دخل، فإن لم يكن يستطيع الحصول على اليقين فيغلب على الظن دخوله. اليقين ما هو؟ اليقين ما كان يفيد العلم تماما ولا يتطرق له الشك، يعني النسبة 100%. والظن ما كان الاحتمال الغالب فيه هو ما تعتقد مع احتمال ضده وهو مرجوح، كمن يقول والله 70% 80% 90% أنه دخل الوقت، هذا غلب على ظنه دخول الوقت. الشك ما كان مستوي الطرفين، كان يقول والله 50% دخل 50% ما يصل، هذا شك. والوهم هو يقابل الظن وهو ما كان أقل من 50% أو ما كان الاحتمال فيه مرجوحا. فإذا استطاع المصلي أن يتيقن دخول الوقت فهذا هو الواجب عليه، كان ينظر إلى الشمس هل زالت أو غربت أو غاب الشفق، فإنه يعمل بيقينه، وإلا عمل بغلبة الظن كخبر الثقة أو يعتمد على التقويم أو الساعة. فإن أخطأ وصلى قبل دخول الوقت فإن صلاته ليست بصحيحة وعليه أن يعيد صلاته. وسبق أن الشرط يلزم من عدمه عدم المشروط، فتكون صلاته نافلة ويعيدها بعد دخول وقتها. طيب، من صار أهلا لوجوبها بعد دخول الوقت أو قبل خروج وقتها بتكبيرة، مثل صغير بلغ قبل خروج وقت العصر أو حائض طهرت قبل غروب الشمس فصارت أهلا لوجوب الصلاة صلاة العصر عليه. قال طبعا المذهب هنا فيه شيء من، قال لزمته وما يجمع إليها قبلها، يعني طهرت الحائض قبل غروب الشمس تجب عليها صلاة العصر ويجب عليها صلاة الظهر، لأن الظهر تجمع مع العصر قبلية. وهكذا لو طهرت قبل الفجر تجب عليها العشاء وتجب عليها يجب عليها المغرب، لأن المغرب تجمع إلى العشاء. والقول الثاني عدم وجوب الصلاة التي تجمع معها، فلا يجب عليه إلى العصر ولا يجب عليه إلى العشاء، لحديث من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك الصلاة، ومن لم يدرك من وقت الصلاة شيئا الأولى وهو أهل يعني من غير أهل وجوبها فإنها لا تلزمه، فلا نلزمه بالظهر ولا بالمغرب. طيب، ما حكم قضاء الفوائت وكيف تقضى الفوائت؟ قال: ويجب فورا قضاء فوائت مرتبا ما لم يتضرر أو ينسى أو يخشى فوت حاضرة أو اختيارها. يعني واحد جت غيبوبة مدة 3 أيام، كم عليه من صلاة؟ 15 صلاة يؤديها مرتبة، فكبر يريد القضاء ثم أدركته صلاة حاضرة، هل يقطع الترتيب ويصلي الحاضرة؟ قال: يجب عليه أن يصلي أن يقضي فورا، لحديث من نسي صلاة أو نام عنها كفارتها أن يصليها إذا ذكرها، ومن فاتته أكثر من صلاة وجب عليه قضاؤها مرتبة، لأن القضاء يحكي الأداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جمع بين صلاتين رتبهما، ولما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فاته 4 صلوات في الخندق فقضاها مرتبة. ويسقط تسقط الفورية والترتيب يسقط في أحوال. ما هي هذه الأحوال؟ إذا خشي الضرر بأداء الفائتة فورا كان يكون في ذمته 20 صلاة مثلا أو 15 صلاة تركها لإغماء فيعجز عن قضائها مجتمعة لأنه مريض أو متعب، فنقول صلي ما تستطيع ومتى ما نشط صلي ما تستطيع وهكذا، فلا ترتب. ويعذر المرء بتأخير الصلاة نسيانا ما لم يكن هذا عن إهمال أو تقصير أو عدم مبالاة، ويعذر إذا خشي أن يخرج وقت الصلاة الحاضرة أو وقت اختيارها فإنه يقدم عليها الحاضرة ويؤجل الفوائت ولعلنا نأخذ بعض الأسئلة الآن ونقف قبل الأذان 5 دقائق ونعود إلى درس الفرائض بعد صلاة المغرب إن شاء الله، ونكمل كتاب الصلاة غدا بإذن الله أسئلة يا شباب. ما هو قضاء الوتر؟ قضاء الوتر يقضى نهارا شفعا، فإذا كان وتره 5 ركعات فإنه يصليها 6 ركعات، وإذا كان وتره 11 ركعة يصليها 12 ركعة كما جاء في السنة. لا يعني الذي فاتته صلاة 5 صلوات المدة 3 أيام يصلي الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر الظهر العصر المغرب العشاء الفجر الظهر العصر المغرب العشاء، ما نقول انه والله تعال كل فجر صل صلوات الفجر الماضية، ما صار مرتب. الترتيب ان يصليها مرتبة، ان كان لا يستطيع وغالبا عند المرضى ومن يغمى عليه نقول صل ما تستطيع ثم
يعني فرقها بحسب استطاعتك، إلا إذا حضرت الصلاة الحاضرة فقدم الحاضرة على الفائتة. ومن شروط الصلاة الإسلام العقل التمييز، لا التمييز ليس شرطا، التمييز نعم شرط صحة لكن ليس شرط وجوب، ليس شرط وجوب لكن شرط لصحة الصلاة أن يكون مميزا. نعم. ما أدري هذا سؤال أو تنبيه أو. ها؟
ليس سؤال، ذكرت أن الصلاة ستة فالذي عنوانها تسعة الإسلام.
الإسلام والعقل والتمييز هذا ذكرناه في بداية أنه لا تجب الصلاة إلا على مسلم مكلف، المكلف هو العاقل البالغ، واضح؟ فإذا أضفت إليها الشروط صارت تسعة. سم الصلوات لا تقضى عن الغير إلا المنذورة، المنذورة اختلف العلماء مثل صيام النذر. والصحيح أن الصلاة لا يقضى لأن الصلاة تحتاج إلى نية، والصلاة عبادة بدنية خاصة، فلا يصلى عن الغير لعدم وروده، ما يصلى عن الغير، ليس كالصيام. الصيام جاء فيه أصل حديث ما من مات وعليه صيام صام عنه وليه، في حديث. أما الصلاة فلا تصلى عن الغير. ها؟ كيف؟ لا تصح صلاتهم وجوبا، لا صلاتهم باطلة، لا تصح صلاتهم. من كبر قبل دخول الوقت، نعم هذه بيجينا في مسألة النية، هم أنت دخلت تظن صحة صلاتهم، تصح صلاتك لأنها في الوقت، وهم لا تصح صلاتهم، تصح تكون مستحبة في حقهم ويجب عليهم الإعادة. توافق النية هل هو شرط؟ عندنا في المذهب شرط، طبعا الصحيح خلافه، أنك لا تأتم إلا بمفترض، فإن أتممت بمتنفل بطلت صلاتك، واضح؟ سيأتيك من يقول لا أنت تأتم بمتنفل، لكن الصحيح أن الائتمام بمتنفل صحيحة فلا تضر، لكن لو علمت أنهم كبروا قبل الصلاة قبل دخول الوقت فلا تدخل معهم، لا تدخل معهم لأنهم عملوا شيئا ليس عليه الهدي النبوي، فلا تتابعهم ولا تدخل معهم ولا تأتم بهم، لكن إن كنت جاهلا عن بدايتهم وكذا صحت صلاتك لنفسك. أي مطار؟ لا، إن كان المطار خارج عامر قريتك، خارج البنية، أحيانا كثير من المطارات تخرج عن المدينة إلى المطار 70 كيلو، 5 كيلو. أما إذا كان في داخل ما تترخص برخص السفر، إن كان المطار داخل العامر داخل العمران فإنك ما تترخص، وإن كان خارج العمران فإنك تترخص. و هنا تختلف المطارات، يعني جدة وسط العامر، الدمام خارج العامر، واضح؟ المطارات الأخرى بين بين، تجد العالم يختلف، يرى أن مطار الرياض خارج العامر وبعضهم يقول لا داخل العامر، فنحن نجيب بالتقعيد، من خرج من عامر بلدته فإنه له أن يقصر الصلاة وأن يترخص برخص السفر ما دام سفره طويلا. سفره يبيح القصر. نعم. آخر سؤال. لا يجوز مسابقة الإمام. في المذهب عندنا لا يجوز التقدم على الإمام، إنما جعله حتى في الصف ما يجوز، ولا تصح صلاته في المذهب. لا يجوز التقدم على الإمام في المذهب، وبعض العلماء يرى عدم صحة صلاته. والله ما أسمع ولا أسمع. الفيء الرجوع، أيوة، يقصر الصلاة مدام مسافرا ولو بقي 5 سنين. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. إن شاء الله درس الصلاة نكمله غدا، وبعد المغرب درس الفرائض.